بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وبسندكم متصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباده الصالحين، إلى أن قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع رضي الله عنه قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. وعن كعبد بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. وعن معقل بن النعمان بن مقر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع، رواه متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الطاهرة الغراء الزاهرة المنيرة المنورة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المختار الذي كرمه وعظمه وشرفه وطهره ونصره، وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى من سار في سبيلهم وأخلص لله سبحانه وتعالى قوله وفعله وسره وجهره، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خير من وعى عن الله حكمه ونفذ عن الله أمره، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. وفي هذا الحديث يتحدث عن النية والمقصد والغرض وإخلاص القصد لوجه الواحد الأحد جل جلاله، وأن المقصود من أنواع الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله، أي إظهارها وبروزها ونصرها وانتشارها وغلبتها وقيامها ونفوذها بين الناس. وكلمة الله تبارك وتعالى هي دينه وشريعته الغرة وما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يرجع إلى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم تزل كلمة الله هي العليا، إلا أن واقع الناس في أنحاء وجهاتهم ونياتهم واحتقامهم والتزامهم يختلف من واحد لآخر، فيجب أن يقصد بالجهاد أن تسفل كل الكلمات المناقضة لكلمة الله، وهي جميع الأديان والاتجاهات والأحكام والأنظمة المخالفة لشرع الحق تعالى على ظهر الأرض، فهي سفلى في وقعها في الباطن وفي مآلها وفي الآخرة، ولكنها عند كثير من أهل الأهواء وأهل الشهوات وأهل الغفلة وأهل الظلمات عالية بينهم من حيث نفوذها واحتكامهم إليها وعملهم بها وقيامهم بتنفيذ ما فيها، فيجب أن يحول هذا الحال بالجهاد في سبيل الله، لأن يكون الاحتكام والالتزام والرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى ومنهج الله، وهذه كلمته جل جلاله وتعالى في علاه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله جل جلاله، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه توكلت، الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. قال سبحانه وتعالى: فأنزل سكنة عليه ويد بجن وجعل كلمة الكفر السفلى، أي أخزاهم ببلوغ معربهم وتنفيذ ما أرادوا من نظام جائر وحكم غاشم. ثم قال: وكلمة الله هي العليا، على المبتدأ والخبر، أي هي ثابتة على حقائق العلو من حيث هي في كل ظرف في كل زمان في كل مكان. وكلمة الله هي العليا، وإن لم تنفذ وإن لم يعمل بها في قوم أو طائفة أو جماعة وإن عطلت الشريعة فهي العليا في حقيقة مكانتها ورفعتها وصيحتها وحقيتها، وأنه لا نجاة إلا بها، وأن جميع مخالفاتها ضر وشر في الدنيا والآخرة، فهي عليا أبدا سرمدا. ولكن معنى قولنا لتكون كلمة الله العليا أن تسفل بيننا كلمات الأهواء والاتجاهات والأنظمة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى على ظهر الأرض، حتى لا يكون الاحتكام ولا الرجوع إلا إلى حكم الله وشرع الله وأمر الله ومنهج الله الذي أرسل به مصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك يتحقق الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل قاتل حمية يعني أنفة وغيره باندفاع طبعي، الرجل يقاتل شجاعة بحكم شجاعته الراسخة فيه إلى غير ذلك من أنواع الدوافع والبواعث على القتال. فلما سئل عن ذلك أجاب بهذه الكلمة الجامعة الشاملة العظيمة، وقل: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فوجب له. من كان غرضه في اندفاعه للقتال إعلاء كلمة الله، أي بسط علوها المعنوي إلى عالم الحس والعمل والتنفيذ، فهي عالية عالية ما يؤدي ذاته، ولكن أن ينبسط علوها في ذاتها وعظمتها إلى واقع الاحتكام إليها والتنفيذ لها والعمل بها، يكون هذا قصده بأن تسفل كلمات الذين كفروا، وهي دياناتهم واتجاهاتهم وأنظمتهم المخالفة لشرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلا دين حق في الوجود إلا دين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون جل جلاله وتعالى في علاه. ورزقنا حسن العمل بشريعته. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم مختلف البواعث، وكل من انبعث لقتال ودافعه غير إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ف فإنه لا يكون في سبيل الله ولا يكون مجاهدا في سبيل الله. وفي الحديث من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نواه لا يكتسب من الأجر العظيم والثواب الكبير للمجاهد في حركته ومسيره وغباره واستنان فرسه لا يكتسب إلا العقال ولا شيء له من هذه الأجور الكبيرة كلها في فساد نيته وقصده. وهكذا تعلم بذلك أمرين اثنين. الأمر الأول أنه إذا قام هذا الأصل فما تبع ذلك من المقاصد والأغراض غير المنافية له، كمثل طلب الثواب وطلب الأجر عند الله تعالى والرجوع إلى النعيم المؤبد إلى غير ذلك من المقاصد أيضا الأخرى، لا ينافي ذلك نيته إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وهو مندرج فيها. وما لحق أيضا من الأغراض المباحة التي لا تستقل ببعث المقاتل للقتال ولا بخروج الخارج للجهاد، ما تستقل به، وإنما هي تبع ورد وكان الدافع الذي دفعه قصد وجه الله وإعلاء كلمته، فهذا لا ينافي الجهاد في سبيل الله ونيل الدرجة عند الله تعالى وأن صاحبه في سبيل الله. وأن بعد ذلك كل ما كان الدافع فيه غير ذلك ثم أريد أن يغطى كلاما وتظاهرا بأنه إعلاء لجهاد سبيل الله لا يفيد أصحابه هذا التظاهر ولا الكلام شيء، حتى يكون الباعث والدافع لهم إعلاء كلمة الله، إرادة إعلاء كلمة الله جل جلاله. ونعلم بهذا الأمر الثاني هو أن أكثر الحروب الدائرة اليوم ليس فيها شيء من هذا، وليس الدافع المرتكز الذي يدفع قادة هذه الحروب ولا من يندفع معهم في غالب الأحوال إلا أغراض ومقاصد ومطامع ومصالح وسياسات وإلى غير ذلك. وبذلك جاءنا الحديث والسنة الشريفة بالأمر باعتزال تلك الاتجاهات وتلك الفرق المتخالفات والمتحالفات على الأغراض الدنيات حتى نرى واضحاً من القيام بأمر الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فحينئذ نهب للجهاد في سبيل الله جل جلاله بأسلوب ووسيلة القتال لمن قاتل ولمن صد عن سبيل الله جل جلاله. أعلان الله بالصدق والإخلاص معه وبكلمته وجعلنا سببا لظهور علو كلمته في واقعنا وواقع الأمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي شريف النوايا جاء أيضا الحديث من سأل الله الشهادة بصدقين بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، لكن قال بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق يريد أن يموت في سبيل الله ويقتل في سبيل الله تبارك وتعالى مخلصا لوجه ربه. كما جاء عن سيدنا خالد بن الوليد عليه رضوان وأنه بكى عند موته، ولأني حضرت في الإسلام 100 معركة في كل واحدة كنت أتعرض للقتل في سبيل الله وأتمنى القتل فلم يقدر لي ذلك، والآن أموت كما يموت العجائز وكما يموت الشاة والبعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلقد سأل الله الشهادة بصدق وتعرض لها وقاتل في سبيل الله يرجو القتل في سبيل الله، فهو من الشهداء في سبيل الله بنيته الصادقة رضي الله تعالى عنه وإن كان مات على فراشه. وتقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم أكثر شهداء أمتي أصحاب الفروش، فوجب تحرير النية والإخلاص لوجه الله عند المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يبعدوا ويصرفوا عن الغفلة عن الله أو العمل بمعصيته، فإنما ينصر الله من أطاعه وأخلص لوجهه، وإنما ينصر الله من نصره، ولن يكون ناصرا لله من كان يترك صلاة أو كان يشرب خمرا ومسكرا أو كان يقطع الأرحام أو كان يريد السوء للخلق، فليس بناصر لله فلا ينصره الله ولا يستحق نصر الله تعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. ومظاهر النصرة الكبرى وضحتها الآية بقوله إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ابتعدوا عن المنهيات وعظموا الطاعات ونشروها بينهم ما بين فرض ومندوب، واجتنبوا المنهيات ما بين محرم ومكروه وشبهة. هؤلاء ينصرون الله، فهم الذين ينصرهم الله تبارك وتعالى ويستحقون نصر الله جل جلاله وتعالى في علا. وأما كحالة ما كان في بعض الفترة الماضية يخرج بعض الناس لأجل الجهاد في سبيل الله فيرسلوا إلى جماعة وسرية ومعسكر فيحضر وقت الصلاة فيقول لهم هيا نصلي، يقولون نحن قلنا نحن في جهاد ما علينا صلاة، فلا شيء من ذلك قط، يمت إلى الجهاد في سبيل الله بصلة ولا ذرة، وما هو إلا لعب وهزوء وغفلات وسياسات وشرور ومحذور العياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا وكان يكتب سيدنا عمر إلى الجنود والأمراء ويقول لهم إنما تنصرون بطاعتكم لله ويخذل عدوكم بمعصيتهم لله، فإن عصيتم الله تساويتم معهم فلم تكونوا أولى منهم بنصر الله تبارك وتعالى. وهكذا رقب من رقب من عيون الكفار معسكر المؤمنين فعاد يصفهم إلى قومه إنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار هل يبيتون يدعون ربهم ويتلون الكتاب الذي نزل على نبيهم ويصبحون يخدم بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا ويطيعون أميرهم، فقالوا من كان هذا وصفهم لا يقف أمامهم شيء. ولما استعان ملك الفرس مرة بملك الصين يقول له إن هؤلاء تخضع لهم أراضينا أرضا بعد أرض يدخلون عليها فمدنا من عندك بجيش، فكتب إلي وكان من أهل الكتاب ذاك الوقت، هو عنده نصرانية وعلم ببعض أخبار الإنجيل والتوراة، فقال له قبل أن أرسل إليك الجيش بث من عيونك من ينقل لي أخبارهم بما يشتغلون في ليلهم ونهارهم، وأرسل بعض جواسيس العيون ورجعوا فأخبروا أنهم يبيتون الليل في الصلوات والعبادات وأكثر عامة ليلهم يقرون الكتاب الذي نزل على نبيهم ويخدم بعضهم بعضا ويتعلم بعضهم من بعض ويطيعون أميرهم وينقادون له. فكتب لي ما وصلوا من الخبر، قال إني على استعداد أن أرسل إليك جيشا يكون أول عندك وآخر عندي من كثرتهم، ولكن من هؤلاء وصفهم لو وقفت أمامهم الجبال الراسية أو البحار الزاخرة لأبادها الله دونهم. فنصيحتي لك لا تتعرض لهم اتركهم، وإن أردت أن تسترد ملكك منهم فابعث بينهم من يشغلهم عن هذه الأعمال ويخرجهم عن هذا ليخالفوا منهج نبيهم ولا يرجعوا إلى رأي أميرهم وليتخالفوا بينهم وبين، فإن قدرت على ذلك ستسترد ملكك منهم أنت واحد من أولادك من بعد وأحفادك، وإن لم تقدر على ذلك فلن تقدر عليه. وهذا هو الذي قرره لنا القرآن، ولا ينصرن الله من ينصره، وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله حقيقة نصرته. إذن ما يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. اذكرونا للاعتبار أن جماعة غزوا بالجهاد في سبيل الله، في الليل قال أحدهم إن انتصرنا غدا على هؤلاء المقاتلين الصادين عن سبيل الله فغنمنا منهم فسنذبح من غنمهم وأخذ الكبد فإني أحبها ولي فترة منها طويلة. فأراد الله أن ينبهه فرأى في النوم ملكين من السماء يتلو أحدهم على آخر أسماء المجاهدين في المعركة، يقول فلان وفلان وفلان وذكر بعد المعركة في اليوم الثاني. فقال وأنا منهم، قال لا، قال هذه، قال أنا حضرت وأنا في المعركة من أولها إلى آخرها. قال ملك لصاحب هذا يقول إنه حضر معهم ولم يظهر اسمه. قال من؟ قال هذا صاحب الكباد، هذا الكبد، هذا أراد أكل الكبد. قال لا والله ما كان غرضي هذا، قصدي إلا إذا حصل النصر، بس إذا جاء ما هو الدفاع الأرضي. وأخذ يبكي عليهم يقول إذا ما تصنع به، قال اجعله في حشية الصحيفة اكتب ومعهم صاحب الكباد فلان يحكم الله فيما يشاء يقبله ويرده، اكتبه بهذا الصورة. فانتبه من النوم منزعج وخايف على نفسه، مراجع لنيته لغرضه. لا إله إلا الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويذكر لنا حديث بني المصطلق، أقر صلى الله بني المصطلق هم قبيلة من العرب كانوا يهودا، كانوا على دين اليهودية وكانوا عربا، بلغتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، ثم أعدوا عدتهم للتجميع على حربه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إليهم. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، ما عادوا قبل حديثا، لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة،
ما قتل العدو،
ما قتل العدو. هذا يتعلق بالكلام الذي تقدم معنا أمس أن الهجرة ما تنقطع ما دام هناك عدو يقاتل، يعني عنده أرض يمنع فيها إقامة شريعة الله تعالى وشعائر الدين ويفتي المسلمين، فالهجرة باقية. فعلم أن حديث الهجرة بعد الفتح مخصوص بمكة، وكل مكان فتح بالإسلام واستقر في حكم الإسلام فما عاد تكون الهجرة منه، ولكن الجهاد والنية كل من يفارق أي موطن لأجل الجهاد في سبيل الله ولأجل المقاصد الصالحة من النيات الفاضلة الحسنة من نشر العلم والتعليم والدعوة الله وما إلى ذلك فلهم الثواب. وأما خصوص الثواب المترتب على الهجرة ما يكون إلا ما كان من قبل مكة أو من بلاد الكفار الذي حيث لا يقام الشريعة ولا لا يمكن أداء شعائر الدين والظهور بها أو خوف الفتنة. فالهجرة باقية على هذا المعنى كما تقدم الكلام معنا أمس. وذكر غزوة بني المصطلق، وعلمنا أنهم قوم من يهود العربي، وأنهم مع بلوغ الدعوة لهم لم يؤمنوا، بل وما اكتفوا بذلك، بل أعدوا عدتهم وجهزوا جموعهم ليقاتلوا رسول الله. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغوا ذلك الخبر، يقولوا أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، أي في ليلهم غافلون نائمون، فقتل مقاتلتهم المقاتلين من الرجال واستبادر ريهم. حديث عبد المر متفق عليه. وفيه وأصاب يوم الدين جويرية، بل جويرية كانت من جملة الأسرى الذين أسروا. وفيه مداهمة العدو الذي أعد للقتال، ومعلوم أنه قد بلغته الدعوة فلم يستجب، ولم يكتفي بعدم الإسلام والاستجابة، بل جهز العدة للقتال. فحينئذ لا شك أنه يغار عليه ويأتي بيوته ويداهم في أي وقت، بخلاف من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز أن يقاتل من أنواع الكفار حتى يدعى إلى الإسلام. ومن كان بلغته الدعوة فلا يلزم إعادتها عليه عند كثير من أهل العلم. فأما إذا أضافوا إلى ذلك إعداد العدة كما هو الحال في بني المصطلق فالأمر واضح وبين. وعنده أيضا في قوله استبادر ريهم أنهم وإن كانوا عربا فلا فرق بين العربي وغيرهم في سبي الذراري وحصول الرق عليهم، وإن كانوا من أصل عرب أو سواء وهم وسواهم سواء. وعليه عامة الأئمة والأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. علمنا الشان في غزوة بني المصطلق، كذلك من أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم من يقتلهم كابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف، فهؤلاء لم يكونوا مجرد كفار بلغتهم الدعوة فأبوا، ولكن كانوا قوم أهل خطة وترتيب وسعي مستمر في المس من المسلمين والإسلام والتخطيط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وللنيل ممن معه، فأرسل إليهم بهذا الحال فقتلوا وهم على هذا الوصف الذي ذكرناه. وجاء في مذهب الإمام مالك أن أي كفار كانوا بلغتهم الدعوة ولم تبلغهم ما يبدأون بالقتال حتى يدعوا إلى الإسلام ثلاثة أيام، يتكرر عليهم الدعوة إلى الإسلام. معلوم أن ذلك في غير من أهبوا له بالقتال، ومن أهبوا بالقتال تدعوهم يضربون كاني يقتلونك ما له معنى، لكن من غير شك أنه قصد أولئك الذين لم يعد الأهبة للقتال وللنيل فيدعون، فعنده لا بد وإن بلغتهم الدعوة فلا يبدؤون بالقتال حتى يدعوا ثلاثة أيام إلى الإسلام. فهكذا يقول الإمام مالك، إلا إذا عجلون بالقتال فهذا معلوم عند مالك وعند غيره فيقاتلون، فإذا لم يعاجلوا بالقتال فالكلام وكلامه وجيه واضح، وواضح من سيرته صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. فأما إذا قد وضح الأمر وانتشرت الدعوة فأصر من أصر، ثم بعد إصرارهم أعدوا العدة للقتال المسلمين، فحينئذ الأمر واضح وبين، يجب أن يسار إليهم وأن يغار وهم غارون، وأن يترقب لهم الفرصة لدفعهم عن الأمر. أغار صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون في نومه، فقتل المقدم سبا ذرارهم وسبا سبيهم في رواية عند الإمام مسلم. وكان هذا في هذا السبي جويرية عليها رضوان الله تعالى أم المؤمنين، وكان كاتبها من وقعت في سهمه وجاءت تطلب المساعدة على كتابتها لتتحرر. ولما عرض حالها عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن يؤدي عنها كتابتها ويعتقها ثم يتزوجها، فتزوجها فصارت أم المؤمنين وكانت ذات وعي ومنزلة. فكانت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها أبرك امرأة على قومها، فلما علم الصحابة بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية كان كل من عنده أحد من نساء بني المصطلق قالوا هؤلاء صاروا أصهار رسول الله فاعتقوهم، فاعتق قومها كلهم، جاءهم ونحو 400 من الأسرى، فقالوا فما علمنا امرأة أبرك على قومها من جويري بنت الحارث عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا الحديث الذي فيه بيان المنهاج النبوي في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والترفع والسمو عن كل ما يحصل في الحروب والقتالات بين الناس من انتهاك الحرمات وتخريب المنازل وتحريق الأشجار إلى غير ذلك من الأمور المستنكرة المستفضعة التي صاروا يتباهون ويتنافسون أن يكون أحدهم أملك لما يدمر ويهدم ولا يبقي منزل ولا مزرعة ولا مصلحة من المصالح، ويسمونها أسلحة الدمار الشامل ويتباهون بها، وكلها مستنكرة مستردلة عند الفطرة وعند الشريعة والدين والعقل، وإنما الفخر بالإصلاح وبالإحسان وبإصدار المنافع، ما هو فخر بالقدرة على التهديم والتحطيم والتقتيل والحرق، وإن لله وإن راجعوا. فانظر كيف حقائق الدين والشريعة وعظمتها وحقارة الحضارات هذه المدعية المتبجحة بكلامها، وهي تحرص على أن تستأثر بموجب التدمير الشامل الذي لا يبقي شجرة ولا غنم ولا بقرة ولا إنسان ولا دار ولا غيرها من المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية وأمر أميرا على جيش أو سرية، والجيش ما جاوز 500 سمونه جيش 400 إلى 800، فإذا جاوز 800 يقول جحفل. فإذا أمر أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، فيوصي بتقوى الله وعلى ذلك يقوم الجهاد. تقوى الله. إقامة شرع التخلي عن مخالفة أمره سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. ويأمر كل الأمراء بمن معه من المسلمين خيرا، وأن لا يجحف على أحد منهم ولا يستعجل على أحد منهم، وأن يتأنى بهم وأن يراعي مصالحهم، ثم يرسل وصاياه الكريمة العظيمة صلى الله عليه وسلم في المنهاج الذي ارتضاه الله. يقول اغزوا على اسم الله في سبيل الله، على اسم الله، لا على اسم أوطانكم ولا قوميتكم ولا أحزابكم ولا أغراضكم ولا مراداتكم، على اسم الله، لتكون كلمة الله هي العليا فقط. لا تحملوا اسم شيء غير الله في الانتهاض بالقيام بغزو على اسم الله، أي بأمر الله لإرادة وجلال على كلمة الله بس. ولا تجعلوا غزوة لكم لإسم قوم ولا جماعة ولا هيئة ولا حزب ولا فئة، على اسم الله، غزو على اسم الله في سبيل الله، الطريق الذي شرعه وأحبه. قاتلوا من كفر بالله وصر على الكفر وقاتل المؤمنين، اغزوا ولا تغلوا، لا تغلوا، لا تأخذوا غلا من الغنائم، لا تغلوا، لا تخونوا في المغنم، ولا تغدروا ما كان من عهد وميثاق بينكم وبين عدوكم، لا تغدروا، لا تنقضوا العهود والمواثيق. شفت الشريعة وآدابها. قال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذه في الآيات التي أشد ما نزل في سورة براءة، في فما أعظم من منهاج. يقول ولا تمثلوا، ما تمثل، يحرم التمثيل بقطع شيء من أعضاء المقتول. فكيف استعمال الذي يحط يده هنا ورجله هنا ورأسه هنا؟ لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا طفلا، لا تمسوا الأطفال ولا تقربوهم، ولا تقتلوا وليدا، وجاء في الرواية ولا امرأة. وإذا لقيت عدوك من المشركين، يقول للأمير فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فهذا هو الأصل، أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ليقوموا بالجهاد في سبيل الله ويتفقهوا في دين الله، فإن أبوا أخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، كبقية المسلمين الأعراب الذين لا يخرجون الجهاد فليس لهم حق في الغنائم. ولهذا قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيئون إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وعلى هذا مذهب الشافعي وجماعة من الأئمة أن الفي والغنيمة لا حظ فيه للأعراب ونحوهم من الذين لا يجاهدون، ويختص بالمجاهدين بخلاف الزكاة، فإن الزكاة تصرف للمجاهدين وللأعراب ولجميع المسلمين حيثما كانوا وإنما كانوا الأصناف الذين حددهم الله تبارك وتعالى. أما الفي والغنيمة فتختص بالمجاهدين الذين لهم خروج في الجهاد في سبيل الله جل جلاله. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، أي أن يسالموا ويبقوا على السلم في مواطنهم، لا يعينوا على المسلمين أحد ولا يقاتلون المسلمين ويدفعون ما مقابل حماية المسلمين لهم، يحمونهم في مواطنهم ويكفوا عنهم ولا يقاتلونهم، فبيسلمون الجزية مقابل ذلك. فقيل إنها عامة، وقال الشافعية أن خاصة بمن كان من أهل الكتاب من النصارى، وكذلك المجوس والصابعة، أما غير ما تكون الجزية عندهم لما جاء في القرآن من ذكر أهل الكتاب، وما جاء في السنة من قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس، فهم هؤلاء الذين جاء فيهم. ولكن الحكم العام المعروف في الشريعة المضارة أن من سالم من أي الكفار كان واعتزل القتال ولم يعن عليه فيسالم في الشريعة ويترك. وشانه قال سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ماشي طريق لكم إليهم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، بل شرع لهم التعامل بالبر والقسط، وقال لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ذهب المقسطين. وفرق بين البر والقسط وحسن المعاملة وبين خالص الولاء والمودة، فالولاء والمودة لا تكون إلا لله ورسول المؤمنين، ولا تجدكم يودون من حد الله ورسوله، أما البر والقسط وحسن الجوار فمبذول للكل، وأما المودة والولاء فمخصوصة بالمؤمنين، مخصوصة بالمؤمنين. وهكذا يقول فإنهم أجابوك فقبل منهم المسالمة واتركهم. وكان سيدنا أبو بكر يقول لمن يرسلهم ستجدون قوما اعتزلوا في الصوامع والشعاب فاتركوهم وقاتلوا من يقاتلكم، خلوا هذا لا تمسونهم بشيء، مع أنه قد نسخ دينهم وصاروا على باطل ويجب عليهم أن يؤمنوا، ولكن قال مدام ما يقاتلونكم ولا يصدون فاتركوهم ادعوهم وروحوا قاتلوا الذين يقاتلون. وهكذا يقول فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى، أبوا إلا القتال وقاتلهم. إذا حصرت على حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فيرشده صلى الله عليه وسلم، يقول لا تفعل هذا لإرشاد لأجل التنزيه، ليس للتحريم أن يخرجوا في مترزه، ولكن للإحتياط ينزلهم في ذمته هو، ولكن اجعل لهم ذمتك حتى لو حصل تقصير، فإنكم ان تغفروا ذمامكم أهون من أن تغفروا ذمة الله ورسوله، أما إذا قد خرجوا في ذمة الله ورسوله فالأمر يحتاج إلى قوة وفاء واحتياط كامل وأداء الأمر، إذا ضيعتم ذلك اشتد الأمر عليكم أكثر من أن يكون ذمتكم أنتم. ولهذا لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه من يسوق بعض الذميين من أهل الجزية يريدون منهم أن يحملوا حمول إلى بيت بعض الأمير، فلما أحس ابن مسعود أن هؤلاء ما لهم رغبة خرج من على دابته وقال أتغفر ذمة الله ورسوله أمامي، وصل إليهم أحمل سلاح قال ما لكم، قال نريد أن يحملوا البضاعة، قال أنتم بذلك راضون، قالوا لا، قال فانصرفوا، ورد هؤلاء رسل السلطان وقال لا تمسوا القوم بشيء ولا قاتلتكم أنا، أتغفر ذمة الله ورسوله، قال هذا لهم ذمة الله ورسوله يعطون الجزية عندنا بالجنبة. وهكذا ومضى الأمر. ولما كان بعض الكفار يسلم الجزية في المدينة المنورة فكبر وثقل ولم يكن معه أحد يعيله، فوقف يسأل، فلاحظوا سيدنا عمر قال له مالك، قال مشان نسلم الجزية لكم، أنا الآن كبرت وضعفت فأسأل منه، قال لا اجلس مكانك، قلت ما أنصفناك إذا استلمنا منك الجزية وأنت قوي، والآن صرت ضعيفا فاجلس مكانك وأسقط عنه ما لا يستطيعه من الجزية، بل جعل في بيت المال ما يكفي لو احتاج، قال له خلاه مكانه. وهذا سيدنا عمر من أغير الأمة والصحابة على دين الله، ولكن يعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال له إذا قد بلغت هذا السن ولا تستطيع الكسب والعمل بعد محلك، لا تسأل الناس. رضي الله تعالى عن سيدنا عمر وجميع الصحابة الأكرمين. قال وكذلك يقول أيضا على وجه الإرشاد، إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل يعني على حكم، يعني إيش على حكم؟ يعني على ما تبين لك وانتهى إليه اجتهادك من نظرك في كلام الله ورسوله، هذا معنى. أما عين حكم الله ورسوله قد لعلك تخطئه فتقع في مشكلة بعدين مسؤولية، ففيه أمره لهم بالاحتياط والحذر. ولهذا كان جماعات من أهل العلم إذا قدم إليهم السائل السؤال حكم الشرع يقول له صحح السؤال، قل ما أقوال علماء الشريعة في هذه المسألة، أعطيك أقوال علماء الشريعة، يخاف أن يجزم بأنه حكم الشريعة وقد يكون اجتهاد أخطأ صاحبه، وإن كان له في أجر لكن لا يسميه حكم الشريعة، يسميه الحكم الذي تالي. أما يصدره حكم من دون مرجعية ما له حق، إنه الحكم إلا لله، ولكن معنى حكمك يعني أن تحكم فيهم بما انتهى إليه نظرك في الشريعة وعرفته من حكم الشريعة، هذا معنى. فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. فكان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء للإحتياط في ذلك الشان. إذن يقول الإمام مالك والأوزاعي وغيرهما إن الجزية تقبل من أي أصناف الكفار كانوا، وفهمت قول الشافعي أن ذلك مخصوص بأهل الكتاب، لكن هذا في خصوص أحكام الجزية وتراتيبها المعينة. أما المسالمة فكما دلت الآيات والأحاديث الشريفة فكل من أمن جانبه وابتعد عن أن يضر المسلمين فلا معنى لقتاله، ولكن يترك وتقوم له الدعوة حتى يهديه الله سبحانه وتعالى أو يموت وقد قامت الحجة عليه. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام مالك أنه يجوز من الفيء أن يعطى غير المجاهدين من العرب غيره برأي الإمام، بنظر الإمام، ولكن محل ذلك فإذا لم يفي بحاجتهم شؤون الزكاة، فإن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فإذا اكتفوا بذلك فأولى أن يصرف شان الغنائم والفيء إلى المقاتلة والمجاهدين في سبيل الله، والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين واتباع سيد المرسلين والاقتداء به والاهتداء بهديه، ووقانا الأسوأ والأدوأ وشر النفوس وسيئات الأعمال، ورزقنا الصدق والإخلاص لوجهه الكريم وأصلح شؤوننا والأمة، ودفع عنا وعنهم كل غمة.